عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في أنه أفضل يزيد رضوان الله تعالى عليه بأنه إن مس أحد ميتا بعد غسلهم لا يجب عليه، فلا يجب عليه غسل مس الميت، ولكن لا شك في أن هذا الحكم هو متفق عليه وأدعي الإجماع، ولم يرى في علمائنا مخالفون في هذه المسألة. لكن المعللة في دليل هذا الحكم مع وجود روايات ولو في صورة ظاهر متعارضة لا معنى لدعوى الإجماع المنقول أو المحصل، كما اعتمد عليه صاحب الجواهر وحكيم الفقهاء رضوان الله عليهما. فنحن والعدلة إن تمكننا من فهمها فهو، وإلا هذا نرفع يد الاستسلام ما فهمنا، هذا هو عدم الفهم، دائما نقول على تلك القاعدة الأساسية. هذا فهم يحتاج إلى دليل فلان فهم، وأما ما فهم لو أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. عمدة في الرواية التي تدل على عدم وجوب الغسل رواية محمد بن مسلم، الرواية الأولى الباب الثالث من أبواب غسل مس الميت، والرواية الثانية رواية عبد الله بن سنان. هاتان روايتان تدلان على أنه إذا حصل المس بعد وجوب بعد الغسل لا يجب فيه الغسل، لكن في مقابلهم هاتين روايتين روايتان والعمدة روايتان، رواية بل عمار الساباتي وهي رواية 14 من الباب الأول من أبواب مس الميت، حيث ورد فيه من مس ميتا فعليه غسل وإن كان الميت قد غسل. والرواية الثانية معتبرة حريزم وهي الرواية هذا 15 بلي بلي هي 14 ذيك الرواية عبد الله سان 5 رواية 14 أحسنت مولانا اشتبهت في النسبة بلي رواية عمار هي الرواية الرابعة باب الأول رواية 15 رواية 14 رواية حريز اشتبهت فيها، تلك رواية عمار رواية ثالثة من باب الثالث من أبواب وسميت على كلها في روايتها حريزة أيضا جاء الحكم بوجوب على مسلم. قال في رواية 15 من باب الأول بل قال وإن بل قلت من أدخ فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه لأنما يمس الثياب. الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الغسل بعد وإن مس الإنسان بعد غسل الميت يتم بتمامية مقدمتين، الأولى أنه لا يجوز دفن الميت قبل غسله وتغسيله وتكفينه، وهذه أعمال مترتبة تغسيل وتكفين ودفن، فمعنى كون الإنسان في مقام إنزال القبر إنزال الميت إلى القبر أن الميت قد غسل. ومقدمة ثانية هو بل التعليل إنما يمس الثياب، حيث إنه يقول إنما رفع الغسل عنه لأنه لم يمس الجسد وإنما مس الثياب، وهذا التعليل يقتضي أنه وجوب الغسل إذا كان قد لمسه بدون الحاجب. في مقابل هاتين الروايتين وكفى العلماء والفقهاء حيرى فلهم محامل. أما حكيم الفقهاء يقول على حكم أنه لا يجب الغسل، ولا بد من حمل هاتين الروايتين، رواية حريز ورواية عمارة، على محمل من محامل. وإن كان ذلك محمل بعيدا، مع ذلك كان الحكم عنده مسلم، هذا فكأنه يريد يتخلص من هاتين الروايتين. ومن تلك المحامل البعيدة ما ذكره بل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في هذا الشأن، وقد نقله في الوسائل، منها أنه يكون قد غسل يعني أحد الأغسال الثلاثة أو اثنين منها ولم يتم غسل الميت تماما. هذا وهذا المعنى فعليه يكون وقد حصل على اللمس قبل تمام غسل الميت، ولكن هذا العمل بعيد أيضا. والوجه في ذلك أن المغسول قبل الغسل يعني يكون بعد الغسل إذا لمس لا غسل عليه، مقصود به طبيعي الغسل المطلوب في من المكلفين تجاه الميت، ليس المقصود به أفراد غسل. فعلى هذا الحمل، وإن كان بل هو حمل ولكن هو مستبعد. وهمل أيضا حمل آخر، وهو أنه غسل كان مقصود بغسل الميت، إن كان الميت قد غسل يعني غسل من الأوساخ والأدران، يعني غسل الجسد الميت من الخبائث. ولكن هذا أيضا بعيدون باعتبار أنه ظاهر الرواية أنه مقصود به بعد غسل المطلوب من الميت، وليس كل ميتين عليها أوساخ وأدران. وكذلك الحمل الثالث الذي جاء في يعني الشيخ الطوسي قدس روحه، وهو أن المس كان قبل غسل الميت والميت غسل، كأنه يريد يقول الغسل مسلول من الغسل من المس الثابت في حق المس لا يسقط ولو غسل الميت، يعني بعد غسل الميت لا يسقط ذلك. هذا أبعد من حملين سابقين الكلام في أن المس تحقق بعد الغسل، لا أن المس تحقق قبل الغسل، ثم لا ارتباط بين غسل المس الواجب على الحي وبين غسل الذي يواجب على الحي تجاه الميت. وأما الفقيه الحمداني رضوان الله تعالى عليه فقال أن المقصود بأنه كان غسل الميت يعني غسلا باطلا هو غير صحيح. ومعلوم إن الآثار المتوقعة من غسل الميت إنما تترتب بعد الغسل الصحيح، ومن جملة تلك الآثار سقوط غسل المس إذا كان قد لمسه الإنسان بعد التغسيل. فإذا تبين غسل باطلون فلا بد من هذا وجوب غسل مس الميت. نسب إلى سيدنا الآدم الصور نسخة مغشوشة ما نسب إلى سيدنا الآدم، يقول لا يمكن حكم البطلان لأن مقتضى على أصالة صحة العمل عمل الغير هو الصحة، يعني عمل صحيح وتغسيل الميت صحيح. هذا الإشكال نسب إلى سيدنا الآدم وهو غير واضح. والوجه في ذلك إنه فرض الحمداني بطلان الغسل، لا شك في صحة الغسل وبطلان الغسل، ثم هذا الأصل أصل الصحة التجريه إذا كان شك في صحة الغسل بصحة فعل الغير، ربما يكون هذا الميت هذا الشخص اللي أدخل ميت القبر هو نفسه تولى غسل الميت، فعليه لابد أن جريان ها هنا قاعدة له فراغ، هذا فرغ من الغسل بل ولذلك دخل، أو هو دخل هذا في كذا في مرحلة الدفن بعدما ثم يشك في صحة الغسل، فحينئذ يكون قاعدة تجاوز، بناء على أنه عند رأي سيدنا العظام أن القاعدتين قاعدة واحدة، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. فإذا ما نسب إلى سيدنا العظام غير واضح. أما سيدنا العظام نفسه فهو قال إن هاتين الروايتين، رواية حريز ورواية عمار، تدلان على سقوط غسل مس الميت إذا كان بعد الغسل، يدلان بالظهور، ويمكن رفع اليد عن ظاهر الكلام بمقتضى الكريمة. صحيحة ابن مسلم هذه قرينة على أن الغسل لا يكون هذا إلا إذا كان مس قبل غسل الميت. هذا الكلام منهم مسلم صحيح. بل ورواية بل هذا المعنى من سيدنا العظم كما قلنا في المواسة السابقة غير واضح. والوجه في ذلك أنه ماذا يعني بظهور؟ له احتمالان في المقام. أحدهما أن يكون يعني بالظهور ظهوره في العموم والشمول لحالات الميت، يعني أن الميت إذا لمسناه قبل التغسيل وإذا لمسناه بعد التغسيل وهنا إدخال في القبر قبل إدخال بالقبر، هذه حالات متعددة تطرى أو تتعاور على الميت، فشمول الحكم لهذه الحالات من جهة ظهور فلا مانع هذا، بل فعلا فيمكن رفع اليد عن هذا الظهور. إن كان يعني هذا فهذا غير واضح، لأن رواية عمار نص في الشمول، قال وإن كان الميت قد غسل، وليس شمول الحكم لحالة الميت بعد الغسل بالإطلاق أو العموم، حتى تقول إنه شمول بالظهور هذا هو ظاهر في العموم أو بالشمول، ونرفع يد عن هذا الظهور هذا في شمول البكرينة. وكذلك روايتهم حريزة رواية 14 من باب الأول، إمام في مقامهم تمييز حالات سؤالا وجوابا، يعني إذا كان قبل غسل فيكون، وإذا كان حين إدخاله في القبر قال إذن يجب الغسل. فمع كون الإمام في مقام بيان حالات مختلفة، هذا فليس هناك حكم عام شمل الحالات كلها بنحو العموم والإطلاق، حتى ترفع اليد عن العموم والإطلاق بمقتضى القرينة. وإن كنت ثاني يا سيدنا العظم، يعني كان سيدنا العظم يدعي من ظهور يعني ظهوره في الوجوب، هذا دلالته دلالة الخبرين على الوجوب، هذا بظهور، فهذا غير واضح، لأنه جملة اسمية كل من مس ميتا فعليه الغسل، هذا جيروس على. وكذلك هذا دع الحكم في صحية حريز معلل، والتعليل يقتضي أن يكون الحكم المعلل نصا وليس ظاهرا. وعلى هذا ما نسب إلى سيدنا العظام على الله درجاته في عليين غير واضح، والكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.